بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم، المبحث الثامن هو قول الخوارج في موانع التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الجامع والمبحث الثامن قول الخوارج في موانع التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله.
إن طبعا بحث موانع التكفير ده بحث مهم جدا. ليه؟ لأن أهل السنة عندهم تكفير النوعي وتكفير العين. تكفير النوع إذا صح الحديث صحة الأدلة لأن هذا النوع إنما هو كفر. طيب، ولا يلزم عندهم من قول الإنسان الكفر أو فعل الكفر أن يكون كافرا عينا، فيحتاجون إلى شرط زائد على شرط ثبوت النص بأن هذا كفر، ألا وهو استحقاق المعين لإلحاق الوصف به، لإلحاق الوصف به، فيحتاجون إلى هذا الشرط الثاني. الخوارج ليس عندهم ذلك. الخوارج ليس عندهم ذلك. الخوارج عندهم إذا صح النص بأن هذا كفر فإنهم يقولون به، بل لا يقولون بلفظ الكفر فقط، بل بالألفاظ التي يفهم من هذا: ليس منا، أنا بريء، وهكذا، لا يدخل الجنة. فحملوا كل هذه الألفاظ على أن ما يقابلها هو الكفر. نعم.
قال: إن الخوارج كما سبق وأن ذكرت لا يرون شروطا للتكفير ولا ينظرون إلى أن له موانع، بل هم لم يذكروا أي مانع من موانع التكفير، ويفهم من تطبيقاتهم العملية لأحكام التكفير أن من صدر منه الكفر فهو كافر بعينه، ويرتبون عليه أحكام المرتد بل ومن غير رجوع إلى القضاة وولاة أمورهم، لذلك لم تستقم لهم الأمور، فإن مسألة التكفير عندهم دائرة على الفوضى وشهوة النفس.
هذا واقع يا أخواني، يعني حتى ما ينظرون إلى القضاة ولا إلى كذا، ولهذا دائما هم يختلفون فيما بينهم. وبلغنا أن داعش حصل فيها اتجاهات داخلها الآن واختلفون في التكفير. داعش أي كفر إلا أنت ترى من هذا وسلم عليه، أرى أن هذه من الموالاة، والموالاة مكفر مثلا. أو ممكن واحد لو أنه هنأ غير مسلم بعيده فإن هذا أيضا من إقرار هذا الباطل، وبالتالي يكون مكفرا كذلك. طبعا دي دائرة لا يمكن نقل. نعم.
قال: أما أهل السنة فهم
ولهذا الحمد لله دائما التكفيريون يكفون الأمة أنفسهم، كلما خرج قرن قطع يكفون إيه مع شدتهم وشدة بأسهم وضراواتهم، إلا أنهم يكفون دائما الأمة أنفسهم، فتعود سيوفهم وأسلحتهم على صدورهم. نعم.
قال: أما أهل السنة فهم يفرقون في التكفير بين التكفير المطلق المرتبط بوصف وتكفير المعين المرتبط بشخص، فإن المعين من المسلمين إذا صدر منه الكفر
والذين يرون العذر بالجهل يشاركونهم أيضا في هذا الأمر، لأنه إذا قلت أنا لا أرى الجهل أصلا إذا أنت منعت الموانع، لأن أقول لك ما الدليل المنصوص عليه في هذا، ما الدليل الذي ينص في الموانع على التفريق بين الجهل وبين غيرنا الموانع في هذه المسألة، ما الدليل؟ إذا لم تأتي بدليل فأنت شبهتهم في هذا، وليس باللازم أن تتطابق مع هؤلاء في كل شيء، ليس باللازم. فعدم التفريق بين النوع والعين في مسألة وأن هذا المانع لا يعمل به هو باللوثة الخوارج، لكن كونك تقول مثلا الجهل هذا مانع لكن نحن نرى أن الناس عرفوا أنه قامت عليهم الحجة وكذا، هذه مسألة أخرى بقى. يبقى يكونوا ذكروا هذه المسألة في بيان المناط، هل المناط فعلا وجد أم لا. نعم.
قال: أما أهل السنة فهم يفرقون في التكفير بين التكفير المطلق المرتبط بوصف وتكفير المعين المرتبط بشخص،
وعلى من يخرج عن هذا الأصل المجمع عليه يأتي بالدليل، على من يخرج عن هذا الأصل يأتي بالدليل، والدليل يكون من كتاب ومن سنة ومن فهم سلف متفق عليه. ها، اللي عنده هذا يجيب تفريق بين النوع والمعين، ها، هذا أصح عند أهل السنة والجماعة، تخرج عليه هات الدليل، هات الدليل، ما تقولش بقى ده فلان كفر فلان ومش فلان، لأن هتجيب لك قضايا أعيان، هجيب لك قضايا أعيان، هتقول لي فلان كفر فلان، أنا أقول لك لأن الشرط قام عنده والمانع رفع، وإلا هو لم يكفر فلانا، كفر فلان ها، أنا أقول ما كفرش، لم يكفر البوصيري مثلا، لم يكفر كذا، كما مر معنا في كلام ابن عبد الوهاب غزاتي، وكما مر معنا بكلام أبلطين في شر في تعليقاته على بردة البوصيري، فلم يكفر البوصيري، ونص على هذا، نص على هذا، وأنه ربما لو علم وصلوا هذا العلم لما كان يقول بهذا أو لرجع عن هذا. نعم.
قال فإن المعين من المسلمين،
دل هذا على أن الحكم مقرر عندهم، هو التفريق بين النوع والعين، كونهم لم يكفروا البوصيري معناه مع قول الكفر، طبعا مع قول الكفر واضح لما في خلاف، معناه أن أئمة الدعوة تفرق بين النوع والعين، ودي القاعدة اللي بيحاول أصحاب هذا القول هدمها، لأنها لأن القاعدة الأولى التي يواجه بها منهجهم. نعم.
قال فإن المعين من المسلمين إذا صدر منه الكفر لا يكفر إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن
حنبل، إشكال يا أخوان في العلماء، إذا اعتاد الواحد فكفر بعض الناس من العلماء طالما أنه عالم فلا ينكر عليه، يعني مثلا على سبيل المثال لما شغبوا بفتوى منشورة مثلا على الشيخ صالح آل الشيخ، إنه مثلا رأى أو أتى أهل الجزائر بأنه مثلا ليس خارج ولا شيء، لأن هذا يشترط أن يكون حاكم مسلم مثلا، وهو كفر الحاكم، هل نقول هنا بقى هو كفر الحاكم بكون يحكم غير منظر الله؟ هذا يحتاج زيادة لابد أن يصرح بها الشيخ، لكن قد يكتاز في معين فيكفره لعلة أخرى، كما كفروا صداما وكما كفروا القذافي وكما كفروا كذا، فهذا اجتهد واطلع على مكفر عنده فكفر، والمسلم قد يكتفي بتكفير مسلم ولا يكون أثير من تيمية، لما قول فقد بقى بأحدهما إذا قالها بلا بينة عنده، بلا دليل عنده، بلا تأويل قوي عنده، وإلا ورد هذا أن فلانا قد يكفر فلانا بعينه يرى أن ذلك اجتهاد، والقاعدة متفق عليها عنده، فما الإشكال؟ أن عالما يقول بأن حاكم الجزائر، أنا حاكم تونس، أنا حاكم كذا، هذا كافر لأنه توفرت الشروط عنده وانتفت الموانع، لماذا تعطيه باللوازم بقى؟ لماذا تعطيه باللازم وتقول هذا؟ لأنه راجع إلى مسألة الحكم غير منظر الله، وبالتالي يكون هذا الرجل يكفر جميع حكام المسلمين. طب لماذا ما قال في جميع حكام المسلمين هذا؟ هذه اللوازم صحيحة، الحكم على الإنسان باللازم ده صحيح؟ هذا ليس بصحيح، تقول يكفر جميع الحكام هذا، من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ لكن كونه يرد في واحد بعينه أنه مثلا كفر أو أنه رأى مثلا أحكام الترتب بأنه كافر عنده، فكما اجتهد العلماء في كفر صدام في كفر قضاء فقد يجتهد عنه في هذا، وهذا لا بأس به ولا إشكال، لو كفر عالم أقول عالم، ما أقول خارجي ولا أقول واحد لم يستوي عوده في الاجتهاد، لو كفر عالم معينا فيوافق على هذا أو يخالف، لكن لا يضر ذلك العالم ولا ينقص قدره، فما الإشكال؟ تعطيه بقى باللوازم، تعطيه اللوازم، يقول لك لا، ما هو الشيخ صالح في مسألة الحكم قال أنا رأي جدي وكفر بحكم غير ما أنزل الله، كاذب على الشيخ صالح، لأنك لا تفهمه، وحتى تحب المذهب الشيخ صالح لابد تكون طالب علم قوي جدا، لأن الشيخ صالح يقول في الحكم فيه التفصيل، في الحكم غير ما أنزل الله فيه التفصيل، اللي هو بقى اذا حكم مستحيلا او الى خير، انما المشرع لا، الشيخ صالح فرق بين المشرع والحاكم، فضلت تعرف الكلام ده؟ طب ايه المشرع عنده اللي بيعتقد هذا؟ يضع قانون يعتقد ان يحل حراما ويحرم حلال، اذا عاد كلامه الى الكلام من كذا، وبالتالي هو نفسه يرى ان راي جده هو هذا، فالشيخ صالح يرى التفصيل في الحكم ولا يرى التفصيل في المشرع، فالحكم فيه تفصيل زي ما انت متفصل، والمشرع ما فيه تفصيل، ليه؟ لان المشرع هو عنده اصلا، انت ما تختلفش معاه فيه، ليه؟ لان المشرع عنده هو اللي يضع القانون معتقدا هذا الامر، فقد أحل ما حرم وحرم ما أحل، إنما الحاكم قد لا يكون عالما بذلك أصلا، قد يكون جاهلا وقد يكون كذا وكذا، ففيه الكلام. فكيف تعطي هذه اللوازم أصلا عندك إلا واحد مغرض ولك، وبالتالي يرى مش عارف الحكمة خروج على أن الحكام دول كلهم كفرة، وبالتالي يرى الثورات هذه. من الذي قال لك ذلك؟ ده كل هذا على فرض أن الشيخ كفر هذا فعلا وقال كذا وكذا وكذا، وإلا يسأل الشيخ حي يسأل عن هذا الأمر ولا تعطيه لوازم، هذا كلام باطل. وهذه ثورة على علماء المملكة الحقيقة والراسخين منهم، ما أدري هذه الموضة الرسلانية والثورة الرسلانية التي والحمد لله أثبتت أن هؤلاء أشد من الحددي. ولقد علمت أنهم الآن يطعنون في الشيخ صالح الفوزان عالم الأمة، يطعنون فيه، يطلع جاهل لا قدر له ولا قيمة ويطلع إلى قصة الشيخ صالح، فوقف وسطا بين طائفتين، وقف وسطا، وسطا إيه؟ وسطا إيه؟ أنت تلزم الرجل أن يفتي بما تريد أنت بنفس ألفاظك أنت؟ حينما يسأل الرجل، حينما يسأل العالم سؤالا فيرى العالم أن ابتعد عن الفتن وابتعد عن كذا وكذا، هل تعطيه لازم أنه يرى كذا أو لا يرى كذا؟ يعني الآن الآن هات لي الله للعثيمين نفس الكلام اللي انت تستدل به، لما العثيمين قال دعنا من هذه الطنطنة في جنس العمل، هل انا اتي اقول الشيخ صالح بقى العثيمين مذهبه في هذه المسألة انه وسط فوقف وسطا وقال دعونا هذه الطنطنة، او يرى مذهب ان تارك العمل لا يكفر لقول دعونا فينا طنطنة؟ يبقى اذا احنا نلزم كل العلماء فيما اجملوا فيه باقوال لا تلزمهم، إنما يقول هذا المغرض، إنما يقول هذا الحاقد، إنما يقول هذا الحداد البغير. فمن الحداد؟ أليس الذي يطعن في صالح الفوزان؟ من الذي يطعن في صالح الفوزان؟ من الذي يطعن حتى يطعن هؤلاء؟ إذن هؤلاء الحدادية الذين يطعنون في علماء الأمة، صالح الفوزان، صالح آل الشيخ، هؤلاء هم الحدادية بعيونهم، دول الحدادية بل أشد من الحدادية، لأنهم لا يطعنون بقاعدة، يطعنون بمجمل، يطعنون بشيء يوهم عندهم. أما الحددية فيطعنون بشيء ثابت، تعرف ابن حضر لشيء ثابت، تعرف نوني شيء ثابت، أنا ما هؤلاء يطعنون في رجلك وقف وسطا. يا ولا من اللي علمك يا ابني؟ من اللي علمك حتى تحكم على هذا الرجل بهذا القول؟ سبحان الله العظيم، هذا أمر عجيب. فالكلام في المعين هذا شيء آخر، فالعالم لو توفرت عنده شروط واندفت الموانع فكفر زيدا أو كفر عبيدا ورأى أن الشروط تطابقت وغيرهما كفر لرؤية أن مانعا حصل، كل منهما مجتهد واجتهاده هذا بين أجرين وبين أجر. ده العلم الشرعي، ده مقتضى العلم الشرعي، لكن تصطاد في الماء العكر. والحمد لله الذي أظهر هوية الرسلانية هذه، خلاص الآن الآن يا أخواني صالح الفوزان، خلاص صالح الفوزان كفر، ومن قبل صالح الشيخ، ومن قبل عبد العزيز الرشحي، كله كفر خلاص عند الرسلانية. ايه اي ما نقول كله كفر عندهم، كفنا بالنون، بالنون، لا كفنا بالنون، بس انا عندي انفلونزا معلش. اي نعم، لا كفنا بالنون. كده فين هذا الجديد؟ طب هذا ضروري لكن السؤال واضح كده. وبعدين انا تايم اليوم الشيخ صالح هيرجع اجيبه في الحكم على الاخوان والتكفلين وكذا، لسه هنجيب الشيخ صالح الذي هو شوكة في حلوق هؤلاء جميعا؟ لكن ده الشباب يا اخوان، شباب الصفحات وشباب النت، الشباب النسيت هذا. لكن الحمد لله شوفوا بقى، عرفتم من الطاعن في العلماء؟ من الطاعن في العلماء؟ وحتى لو العالم من هؤلاء وجدت زلة، نحن نعرف هذه انها زلة وأن التأصيل ما يمنعها. أيوة نعم، لو الشيخ صالح إن شاء الشيخ كفر حاكم الجزائر ولا إشكال، لأنه توفر شروط الدفع الموانع عنده في التكفير. هذا واحد. اثنين، وأن حكم العرب باطل 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 بمقتضى القواعد، لأن لازم المذهب ليس مذهبا إذا عرض على الشيخ فأقر، ده مقتضى العلم. اللي يجهله رضواني واللي يجهله هؤلاء، يجلس الواحد يقعد يقول لك وما نعمل ايه، ايوه والكلمه هوت ومش عارف ايه وهكذا. رضواني لا يريد ان يكون عالما على وجه الارض الا هو. ده كان انتقاد على الطحاويه زمان زمان، وهو منتقد طبعا في الطحاويه، كل الكلام ده هنبينه. فانا ما اعرفش ابن باز ما لهمش ليه يغيروا البنود الطحاويه دي، وايه لازم الطحاويه بالبنود دي، انا ما اعرفش ابن باز ما قال لهمش ليه. صحيح راجل كده عايش في عنده ما ادري مخه فين اصلا، ما ادري مخه فين، ما وجدته لا خط الاستواء ولا خط اسمه ايه ثلاث خطوط العرض، الخطوط كلها مش موجوده عنده اصلا. ما اعرفش ابن باز مش عارف ايه، ما لهمش لا ابن باز. الحقيقه والعجيب ان بعد الناس تقتنع بيه. يا رجل انت روح تعلمه، يا رجل كلمه بلغه العلم، كلمه بلغه العلم، لغة العلم تكلموا بها. نعم.
قال
وشال ايه؟ ده كان هو بيحكم الشيخ فوزان ويقول رئيسنا فلان الفلاني، انما ده لما السوق مش عارف توسط. مين ده؟ انت بتتكلم عن من؟ من 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 اللي ولوازم وكلام باطل. هذه رسلانية وجيب رسلان والنصيحة للمسلمين. وفين رسلان ده؟ كان فين رسلان ده يوم ما كان فوزان؟ فوزان اللي بقاله 70 سنة ولا 60 سنة بيجاهد بالعلم والدعوة والمنهج الصحيح رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى. فوزان الحمد لله الذي يعني هذا سبحان الله، يمكن رد على الشيخ صالح قال الشيخ، يمكن هذا يعني بيان ليه، لأنهم لما وقعوا في الفوزان ده أنا هيك بقى. وأيضا على ذكر الشيخ ده هو بيقول عليه أن هذا مش عارف إيه في الأمة كده، المفتي ايضا يطعن في طعن مباشر وشديد، والطعن في الشيخ ربيع. يقول لك احنا، يقول لك انا كنت ماشي معاهم مع الاخوان عشان مش عارف كذا، دو نفسه بيقول لك ان انا عارف كلام سيد قطب لسه في الثانويه العامه. الكلام ده استفهام كده، مش عارفين يعني لغز الاستفهام هذا امر يحتاج الى جواب. نعم. المهم
قال العلامة
الشيخ يعني شوفوا استعدوا، لكن الحمد لله كل هذا شوفوا يعني يهدم بعضه بعضا لمن كان له قلب او قسم فهو شهيد، وهو شهيد. اما من لم يكن له قلب ولا بصيره فلا سبيل لك عليه. يعني تقول بس ممكن يغتر بالشباب، شباب هذا انت اغتريت؟ لا خلاص، من الذي اغتر؟ الذي اغتر بهذا هو اللي اغتر بداعش، هو اللي اغتر بالقاعده، هو اللي اغتر بالاخوان. لا بد ان يبقى من يغتر بالباطل حتى اخر الحياه. وتفكر ان في بينه ستقطع النزاع بين الناس؟ مستحيل هذا بينه تقطع النزاع بين الناس. ده لو نادى منادي من السماء كذا هات واحد يقول تشابه اسماء. لا مش يا رجل، الرجل هذا الدجال هذا رسلان بيقول لو نادى منادي انا صرخت. لو نادى منادي لأبا لك ولا مش عارف لأم لك ولا اخت لك ولا مش عارف لجيران لك ولا ايه كده بيقولها. لو نادى منادي من السماء بين السرقة حلال مش عارف ايه ما سرق. عجيب عجيب يا اخواني، عجيب عجيب ان الانسان يكون متلبس بالجريمة 100% ويقول كده. احد الضباط بيقول لي مثلا نمسك الولد بالبندقية ولا مش بتاعت، مش احنا اصلا ما مسكينه بيها، ما شفتهاش انا مش بتاعت اصلا، تجيب بينها لي منين دي؟ ما شفتهاش ما عرفهاش مش بتاعت، واخد بالك؟ فعلا هؤلاء يمسكون متلبس، يعني رسلان متلبس ومع ذلك كده. لكن شوف بقى الاتباع، بعض الاتباع دول مع بعض اخوانكم بيقولوا ده رسلان فارق. قال له انا لا اعتقد الا اذا كان الكتاب مسروق سرقه كامله. قال له يعني لو كتاب 600 صفحه فسرق 580 يبقى ايه؟ قال له بقى سارق. مش عارف بقى ده حتى مش محدد الثلث، حتى يعني الثلث وثلث كثير، حتى مش محدد ثلث ولا كذا. لا ده لازم يعني 600 صفحه يبقى 600 صفحه حينئذ يكون سارقا، انما 580 لا. شوف ده التابع، هذا هو الايه التابع، هذا هو التابع. فكان التابع فتنة المتبوع، والمتبوع فتنة للتابع. انما من يتربى على قاعدة العلم صحة محاكمته وصح قوله وصح كلامه. نعم واللي هو سرقه من المرأة الولية من واحد من عمال سعودين، هو سرق واحدة من واحدة بقى. يعني حتى مش يفرق بين الذكر والأنثى. لا أم إبراهيم برضو خد كتاب مسروق. لا يبالي. هو شوف الرسلان مثل حسان، حسان ما بال بمن خلفه. ليه؟ لأنه لسه عنده قاعدة عريضة. أنت هتخليتني كام في مصر يعني؟ هتخلفوني كام أنتوا؟ ألف بنقصكم. انا عندي قاعدة كبيرة. فرصنا نفس المسألة. ايوة انا سارق واحد. من اللي يخلفني يعني؟ من اللي يخلفني؟ هشام البيالي وكذا كام يعني؟ لكن انا عندي من يطبل وبرضو شيخ المحنة ما زلت. والعلامة المجاهد ما زلت. وان قتلوك يا ابن سعيد فالله يختار الشهيد. عادي. دي فتنة. هذه فتنة. لما يرى كل يبصم له فتنة. هذه فتنة. نعم.
قال العلامة الشيخ
عبد الله، لكن من كان مريدا للحق فليس يقع إن شاء الله في الفتنة ولا يشتبه عليه والحمد لله شيء من هذا. نعم.
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين، ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى
كان ملقبا بحمار يعني. نعم.
فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أن كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي يخبره وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة، وأخبرهما أنهما يجدانه في روضة خاخ، فكان ذلك وتهددها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة في الإسلام، وإنما
ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام.
يا شفنا هي الضعينة ولا الضعينة
واحد.
وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم، خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في
وليس هو هذا العذر الذي فك أصر حاطب أنه وقع في كفر مثلا، ولكن منع من إسقاط الحكم عليه أنه بدري. لا، لأن حسنة بدر لا تقاوم سيئة الكفر. والبعض قال هذا من بعض الأفاضل، لكن هذا ليس بصحيح. فإن حسنة بدر لا تقاوم سيئة الكفر. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما في حسنة عند الرسل، ما في حسنة أبدا تقاوم الكفر والشرك. نعم.
أنزل الله تعالى في صدر سورة الممتحنة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: صدقكم خلوا سبيله، ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي. ولو كفر لما قال خلوا سبيله. ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره. لأننا نقول: لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه. فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا. ثم إن قول بعضهم إن الفرق لم تكفر مع القول بأنها قالت بالكفر أو اعتقدت بعض الكفريات، فالجواب عنه أن المنع من تكفير هذه الفرق لأن التفرق قد يبقى.
إن قول بعضهم إن الفرق لم تكفر مع القول بأنها قالت بالكفر أو اعتقدت بعض الكفريات، فالجواب عنه أن المنع من تكفير هذه الفرق لأن التفرق قد يبقى معه أصل الإيمان والتوحيد المنع من الكفر المخرج عن الملة. ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف، فمن كفر بعضهم فيحتج بنصوص المكفرة لهم من كتاب الله وسنة نبيه، ومن لم يكفر فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا لحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله. وأما من بقي معه أصل الإسلام مع الذنوب وتفرق فليس من المكفرات، فالعمدة استصحاب الأصل وجودا وعدما. إذن قد يحصل اجتهاد يا أخوان، قد يحصل شيء في باب التكفير، لكن القاعدة واحدة: أنهم لا يكفرون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لكن قد يخفى مانع عند بعض العلماء ويعلم آخر. طيب، قال العثيمين.
قال رحمه الله بعد ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبهذا علم الفرق بين القول.
مش في بعض أئمة السلف يكفرون الخوارج؟ جمهور السلف لا يكفرون الخوارج. هذا اذا يكون ما يختلف الايه؟ هل بقى انت مثلا لما تناقش الذين كفروا الخوارج تقول: وهؤلاء يكفرون المسلمين بذنوب ومعاص وبهذا يخرج واحد من هؤلاء عن منهج السنه والجماعه؟ لا، ده اجتهاد في مناط، هل معين هذا استوجب الكفر ام لا، خلاف القاعده. لان الخوارج انطلقوا في التكفير من قاعده باطله، إنما أهل السنة والجماعة قاعدتهم صحيحة، لكن المعين نفسه قد يقع اجتهاد فيه. حاطب بن أبي بلتعة أمام النبي، قول عمر وقول النبي. قول عمر ما هو؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، وده عمر. هل تحمل بقى عمر السب للصحابة؟ عمر الذي يكفر مسلم بكذا، عمر الذي اتهم بالنفاق بدون كذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لقد صدقكم خلوا سبيل. يبقى ده في إخواني في المناط نفسه. نعم.
قال العثيمين بعد ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. إن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه.
مر معك كلام لأئمة الدعوة أو كلام للعلماء أنهم يقولون إلا في الشرك؟ مر معك هذا؟ ما مر معك هذا أبدا. المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع مهما كان الذنب، شرك، كفر، أي شيء. لابد من توافر الشروط واندفاع الموانع. فيبقى إذن ما مر معنا هذا الكلام، ما مر معنا.
وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين وهكذا الكفر.
نعم، واضح الكلام. وجد مانع وهو اختلاف الدين مع وجود الشرط وسبب المقتضي الإرث وهو القرابة. نعم.
قال: وأذكر الموانع تبعا، وهي ألا يكون ما صدر من المكلف ذنبا أو كفرا أصغر، فإن كان كفرا أصغر أو ذنبا من الكبائر فإن ذلك مانع من التكفير عند أهل السنة والجماعة، فإن المسلم لا يكفر إلا بما هو كفر أكبر مخرج من الملة بالكلية، ولا يلزم من الوعيد على الكبيرة الخلود في النار. وهذا رد على الخوارج ونحوهم ممن ألحقوا حكم التكفير بالكبائر وأخطأوا من جهتين: الأولى أنه كفروا بما ليس بمكفر شرعا،
لأن هذا أصغر مش أكبر.
الثانية أنه لا يلزم من الوعيد على أمر نفاذه، بل لا بد أن تنتفي الموانع حتى ينفذ. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال أبو عمرو بن العلاء لعمر بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا واحتج والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود، فقال له ابن العلاء: من العجمة أتيت، هذا وعيد لا وعد.
قال: من العجمة أتيت، لما احتج عمرو بن عبيد بهذا يقول بأن هذا وعد والله لا يخلف وعده، هو خلود أهل الكبائر في النار، يقول هذا وعد، وعد هذا وعد ولا وعيد هذا؟ نعم. فقال له ابن العلاء: من العجمة أتيت، هذا وعيد لا وعد. وأنشد قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. ولا ينبغي أن يكون التكفير مبني على لازم القول، لازم القول. دي بقى رد على من هؤلاء الذين يكفرون بإيه؟ يكفرون من يرى الإعذار، يقول لك تمام أنت لا ترى العذر، أقصد من يرى الإعذار يعني، أنت ترى العذر بالجهل هؤلاء، إذن أنت ترى جواز عبادة القبور، يبقى عبادة القبور، وبالتالي أنت لا تكفر من عبد القبر، لا تكفر من عبد القبر اذا انت كافر، لا تكفر من دعا غير الله اذا انت كافر. فيقولون هؤلاء لا يكفرون عبدة القبور، كذب. من الذي يكفر عبدة القبور؟ ان عبدة القبور كفرهم الله ورسوله، ولا ينبغي لاحد ان يخرج عن حكم الله ورسوله، لكن تقصد المعين، تقصد المعين. ولهذا لو حولوا مساله لم نكفر محمدا الذي عبد القبر سوف يقوم الناس عليه، يقول وماذا في هذا؟ لأنه لم يتوفر الشرط عنده، فماذا في هذا؟ ولهذا احنا قلنا فرق بين القاعدة والمعين. ولا ينبغي أن يكون التكفير مبنيا على لازم القول، فإن ذلك ليس بكفر عند أهل السنة والجماعة ما لم يلتزمه المكلف. ولازم القول أيضا في البدعة لا يبدع به الشخص إلا إذا كان إيه يلتزم هذا الكلام. من هنا قد يقول الإنسان عبارة هي من قول المرجئة ولكنه ليس مرجئة، فهمتم يا اللي بتفهموا؟ فليس لازم المشاركة في العبارة أن يكون مذهبه مذهب من وافقه في العبارة، ليس بالله، إنما يحكم العبارة بنفسه، إنما اللازم ده يعرض عليه، فإن التزمه صح، وإن لم يلتزمه تم التنبيه على العبارة فقط دون المعتقد. فده ليس مجاملة لشخص يقال أنت مرجئ ده خايف هو عنده مرجئ، لا ده قاعدة، لأنها ليست في واحد، قاعدة في جميع علماء المسلمين، قاعدة. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: إن لازم المذهب ليس المذهب كما هو مقرر، ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوته للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة. الله أكبر، لما نكفر كده هكذا أئمة الدعوة يا إخواني من أبعد الناس أئمة الدعوة يوافقون الأئمة. نعم. أن يكون الشرط الثاني أن يكون المعين من المسلمين الذي صدر من الكفر غير مكلف، كان يكون مجنونا أو صغيرا أو فاقد الوعي يهذر ونحو ذلك. طبعا إذا كان غير مكلف كيف تكفر غير مكلف؟ رفع القلم. الثالثة أن يكون المعين من المسلمين الذي صدر من الكفر مثلوب الاختيار، كان يكون مكرها. فعند أئمة الدعوة من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن. أما من صدر من الكفر على وجه الهزل أو الخوف أو الطمع فإن ذلك ليس بنيعا من الموانع بل هي من الأدلة على الاستخفاف بالدين ورخصة في قلبه، ولا ينزل القلب إلى هذه الدرجات ومع إقراره بالله ربنا ومحمد رسولنا وبالإسلام دينا، بل نقول هذه مكفر بنفسها ولو ما قصد الاستخفاف. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد ذكره لقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد بينكم، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. إذا كفر المازح فمن تكلم بهذه الكلمة خوفا من نقص مال أو جاه أو كذا من باب أولى، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مضارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فمن وقع في الكفر بسبب حظه من حظوظ الدنيا وأثره على الدين فإنه يكفر ما لم يكن متأولا ولا يكون طلبه للدنيا إكراها بل هو إثار للدنيا على الآخرة. قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول شيخ سليمان بن عبد الله مبينا حال بعض من نكص على عقبيه غرهم الشيطان فأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة وأنهم بمعرفة الحق ومحبته وشهد به لا يضروا ما فعلوه، ونسوا أن من المشركين من يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا عن أنفسه والأموال والمآكل والرياسات. الرابع أن لا يكون متأولا ولا جاهلا. نعم خوف به بس خوف من ايه بقى؟ خوف من نقص مال من جاه من كذا، انما المكره خائف خائف على نفسه فلهذا يعبر عنه بالاكراه اذا كان الخوف هذا معتبر فيعبر عنه بالاكراه. الرابع ان يكون متاولا او ولا جاهلا فان العلم بمدلول النص شرط في التكفير. قال الامام محمد لما استحل طائفه من الصحابه والتابعين الخمره، وطبعا استحلال الخمر كفر لا يا اخوان المفترض الاصل هذا عندنا استحلال كفر من استحل معصيه ثابته، لكن لما استحل طائفه من الصحابه والتابعين الخمره كقدامى واصحابه ظنوا انها تباح لمن عمل صالحا، يبقى هما يرون تحريم الخمر لكن في الصوره دي لمن عمل صالحا ظنوا ان ذلك يباح على ما فهموه من ايه المائده اللي هي ايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا احسن. فان اتفق علماء كعمر وعلي وغيرهم على انهم يستتابون فان اصروا على استحلال كفروا وان اقروا بتحريم جول يذور فلم يكفروا بالاستحلال ابتداء لاجل الشبهه حتى يبين لهم الحق فان اصروا كفروا. وقال الشيخ سليمان ان الرجل قد يعمل بعمل المنافقين فيسمى بهذا العمل ولكنه قد يكون فعلا مخطئا لا علم عنده او لقصد اخر فيخرج بهذا عن كونه منافقا. قال الشيخ السعدي ان المتأولين من اهل القبلة الذين ضلوا واخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع ايمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وان ما قاله حق والتزموا ذلك لكنهم اخطأوا في بعض المسائل الخبرية والعملية، فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم باحكام الكافرين، واجمع الصحابة رضي الله عنهم وتابعونا من بعدهم من ائمة السلف على ذلك. ولنذكر لك امثلة هذا الاصل وهو ان الخوارج الحرورية الذين خرجوا على امير المؤمنين وكفروه استحلوا دماءهم الثابت بالكتاب والسنه والاجماع عصمتها واحترامها لدماء الصحابه يعني فضللوه واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليه ولم يخرجوهم من دائره الاسلام مع استحلالهم ما هو من ضروريات الدين، ولكن التاويل الذي قام بقلوبهم وظنوا انه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر، إلى أن قال لم يخرجوهم من دائرة الإسلام ويحكم لهم بأحكام الكافرين، وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم. ولهذا ما كانوا يتبعون فارهم، وما كانوا يسبون نساءهم وذراريهم، فلم يعاملوا معاملة الكفار. وليس كل تأويل يكون مانعا للتكفير، انتبه. فإن التأويلات المبنية على القرمطة والخفصطة لا عبرة بها، وكذلك الشبهة الباطلة التي ليست واردة على أصل النص، وإنما شبهة خارجية عن مدلول النص لا عبرة بها، زي الروافض مثلا. هتعذروا بالتأويل لما بيفسر إن الله يأمرك بأن تذبحوا بقرة بعائشة، أو تبت يد أبي جهل أبي لهب، يتأولون هذا باليد بأبي بكر وعمر؟ لا، هذه ما لها علاقة بالنص لا من قريب ولا من بعيد. ويمكن من خلال كلام أئمة الدعوة أن نلخص ما يأتي في معرفة التأويل السائغ الذي يدفع التكفير، أن يكون المتأول مسلما من أهل القبلة، أن يكون المتأول باذنا مسعى وجدا في طلب الحق، أن يكون المتأول حسنا قاصدا طالبا للحق. ولهذا لم يعذر إبليس ونحوه ومن اصطد لطلب الدنيا. أن يكون التأويل له وجه في اللغة، يعني طبعا إبليس قال كده أنا خلقتني من أنا وخلقته من طين، هل ده تأويل يصح؟ أن يكون التأويل له وجه في اللغة فلا يعذر الباطنية بتأويلاتهم. ولهذا فرق العلماء بين الروافض والخوارج. خوارج عندهم تأويلات تعود إلى النص نفسه، إنما هؤلاء ما لهم علاقة بالنص لا من قريب ولا من بعيد، ولما احتاجوا إلى النص أسقطوا عليه تأويلات ما ظل بها سلطان. يعني لما المخطئة منهم لما قالوا جبريل أخطأ في النزول على محمد، تم تأويلهم إباه. لما قالوا ليس هذا القرآن الذي أنزله على محمد، فين التأويل؟ يبقى هذا الكفر الصراح. طب فلم يؤولوا إن الله يبرد ذبح بكرة، أولوا تأويلا خارج عن النص لا علاقة له بالنص. إذن فهم بين كفر صريح وبين تأويل هو كفر صريح لأنه لا علاقة له بالنصوص. إنما الأشاعرة مثلا أما يفسر بيد بالقدرة، وده في تعطيل لليد، لكن اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة، ده اشتباه. والشريعة تتشوف إلى عدم تكفير معين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب، قال الإمام محمد إن التأويل الفاسد في رد الرسول ليس عذرا لصاحبه، كما التأويل إيه؟ إيه الفاسد؟ كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهاته التي أبداها، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. وقال رحمه الله أيضا والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل، فقد صرح أي في الولاية بأن من قال في الآية بأن من قال المكفر أو فعله فقد كفر إلا المقرأ بالشرط المذكور اللي هو قلبه مطمئن بالإيمان. نعم، والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل، يعني قد يفعل الكفر وقد يقول الكفر ولا يكون كافرا إذا كان مكرها. وده رد على من يقول بأن الإكراه إيه لا يدخل في الأفعال أيضا، لا يدخل في الأفعال، لا الإكراه أيضا يدخل في الأفعال، ولا ذلك بسبب إثار الدنيا لا بسبب العقيدة. فتفكر في نفسك، هل أكرهوك وعرضوك على السيف مثل عمار أم لا؟ هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت أم بسبب إثار الدنيا؟ وقال أيضا بين أنه ليس كل الشهادة يكون من نعمل تكفير، ولا أوقع الاتحادية والحلية فيما هم عليه من الكفر بواح والشرك العظيم والتعطيل حقيقة وجود الرب إلى خطوه في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وضلوا عن سواء السبيل، والكفر القرامطة وانتحلوا من تحلوا من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا اجتهدوا فيما زعموا، والقالت الرافضة ما قالت واستباحت من استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنى عشر وغيرهم إلا باجتهادهم فيما زعموا. هؤلاء سلف العراقي في قوله إن كل خطأ مغفور، وهذا لازم لهم لا محيص عنه. فقف هنا واستصحب ما ذكرنا هنا في رد ما يأتي. والمقصود أن هؤلاء الجهال أوردوا كلام شيخ الإسلام ظنا منهم أن كل اجتهاد وكل خطأ مغفور. طيب، إلى أن قال رحمه الله، قال العلامة ابن عبد الرحمن بن حسن بعد ذكر لي قصة عمار وما نزل فيه من الإكراه ورد على من زعم الإكراه ويبادر إلى الكفار ويرغب إليهم، فأين القلب المطمئن بالإيمان ويرغب إلى الأشرار ويتعرض لهم في أيديهم من حطام الدنيا لما في أيديهم من حطام الدنيا ويتودد إليهم بأساجيع المدح كسجع الكهان؟ وقال ابن كثير أخبر تعالى عن من كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليهم لعلمهم بالإيمان ثم عدوا ثم عدولهم عنه وأن لهم عذابا عظيما في الدار الأخرة لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الأخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا. ثم ذكر قصة عمار ثم قال ابن كثير والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. ثم ذكر قصص أصحاب محمد وصبرهم على دينه. طيب وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف إن الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العاجز ولذلك قال الشيخ ابن القيم قول تأويلا يعذر صاحبه فليس كل تأويل وكل جاهل يعذر صاحبه وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به. وقد تقدم أن عامة الكفار بشكل من عهد نوح وقتنا هذا جهل وتأولوا وأهل الحلول والاتحاد وغيرهم من الصوفية تأولوا وعباد القبور المشركون الذين هم محل النزاع تأولوا والنصارى تأولا. ولهذا نقول بعد فهم الخطاب لا يقبل تأويل بعد أن تفهم هؤلاء الشرك والتوحيد وتبين لهم ذلك فلا عذر بتأويله. طيب وقال الشيخ العثيمين نفس المسألة وقال في المغني من استحل قتل المعصومين واخذ اموالهم بغير شبهه ولا تاويل فكذلك يعني يكون كافرا وان كان بتاويل كالخوارج فقد ذكرنا ان اكثر الفقهاء لم يحكموا كفرهم مع استحلال دماء المسلمين واموالهم وفعلوهم ذلك وفعلهم ذلك متقربين به الى الله الى ان قال وقد عرف مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابه ومع ذلك لم يحكموا الفقهاء بتكفيرهم لتاويلهم وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتاويل وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتاويل مثل هذا. وإلى أن قال الشيخ والحاصل أن الجاهل معذور بما يقول أو يفعله مما يكون كفرا كما يكون معذورا بما يقول أو يفعله مما يكون فسقا وذلك بالأدلة من التاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. وقال أيضا مبينا حكم تبينت له الدلالة وأصر على بطل كفره ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. يبقى ده بعد إيه يا إخواني؟ بعد البيان. فمن بان له نزل الحكم عليه فلا يجوز تطبيق أحكام المتقدمة مجرد النظر في مقتضى الحكم دون النظر إلى انتفاء الموانع كما قال العلامة السعدي لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه مش بس وجود مقتضيه. وقال ذكر بيان السبب الموجب قد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع الشروط وانتفاء موانعه وقد يمنع من ذلك مانع. قال محمد بن دواب ولما قال له ذلك الرجل العابد اعدل قال له كلاما غليظا واستأذنه بعض أصحابه في قتله ولم ينكر عليه لكن ترك قتله لعذر ذكره وهذا العذر بينه لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. فإن وجد شروط التكفير وانتفت الموانع فإن ولي أمر المسلم عليه أن يستثيب فإنتابه إلى وجب عليه أن يقيم حد ردة عليه. وإذا عين الشخص بالتكفير وحكم عليه أنه كفر ترتب على فاعله الأحكام الشرعية ويجر عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك والكفر ويترتب على ردته أمور في الدنيا لا تحل ذبيحته وفرق بينه وبين زوجته المسلمة يستتاب يقتل ردة لا يصلى عليه لا يغسل ويدفن في مقابر المسلمين لا يرث أولياء المسلمون هذه الأحكام في الدنيا أما في الآخرة فإنه من أهل النار والعياذ بالله. وأنبه على أن وقوع القتال بين المسلمين لا يستلزم تكفيرا فإنه قد يقع باغيا وعدوانا من غير تكفير ومن وقع ومن اعتقد أن القتال لازم للتكفير فقد أخطأ والقتال وقع بين الصحابة مع الإجماع والاتفاق أن بعضهم لم يكفر بعضا. قال الشيخ عبد اللطيف فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرا والتكفير لا يستلزم القتال مطلقا. من هنا كان الجواب في قتال منيع الزكاة إذا كانوا عالمين بها غير جاحدين لها ولكنهم منعوها فيقتلون على أنهم منعوا شعيرة ظاهرة لكن ليس موجب القتال يلزم منه موجب التكفير. وبهذا يتبين أن وجود الشروط في الموانع في تكفير معين أمر يعتبر شرعا وهو طريقة أهل السنة منهجا وقول أئمة الدعوة واقعا ولما كان من الموانع مسألة إقامة الحجة فإني أفرضتها لشدة الحاجة إليها ولكثرة ما دور حولها من كلام، وهذا ما أبينه في المبحث التالي اللي هو بقى موقف الخوارج من إقامة الحجة. واضح إخواني؟ مر معك كلمة واحدة أن مسألة الشرك تستثنى، فلا تأتي بما بلوازم كلام العلماء في هذه المسألة، لا، لابد أن تنطلق من قاعدة، انطلق من قاعدة التفريق بين المعين والنوع، انطلق من قاعدة توافر الشروط والانتفاء الموانع، ولا تلغي هذه القاعدة في باب من الأبواب بلازم كلام العلماء، بلازم كلامهم، لابد من النص على إيه يا أخواني يصح بها هذا الأمر. الله المستعان يا أخواني، الله المستعان، الله المستعان. مسائل التكفير والتبديع مسائل صعبة، لابد من الرجعة للنصوص، ولتقعيد أهل العلم مستفرح بعبارة هنا أو عبارة هنا لعالم وتأخذ بلازم قوله أو بإجماله، لا، ما ينفع هذا، ما يصلح، ما يصلح. أيوة ما تيجي هنا، تعالى روح يا لطفي هناك، واحنا نستفيد منك يا لطفي، أو واسعة ماشي، تعالى وانت عدش تأخرش محمد، انت عندك مرضين ما حملت تشتغل، اللي عنده مرضين ما يسيبش ما تأخرش. ما يقول انه بطلني هات المجموع. نعم،
يقول قد اجمعت الامة ان كل من ركب من اهل باب ذنبا بينه وبين الله في احد، او بينه وبين قتل من القتل من القتل او الجرح او القتل، فإن عليه فيه
الحد. طبعا أهل بدر حسناتهم لا تمنع إقامة الحدود، تبقى توجب الحدود، بدليل أن النبي أقام الحد على مصطح كان بدريا، فلا يمنع إقامة الحدود، ولا يمنع أيضا إذا وقع الواحد في مكفر واستحق أن يكون كثيرا أن يقال إنه من أهل بدر، فيرفع هذا الأمر اللي هو أمر أنه من أهل بدر يعني، فيكون رافعا لحكم التكفير الذي تعين عليه. هذا لا يكون كما تقدمت الآيات، فمن يكفر به فقد حبط عمله، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فليس المانع يا أخواني هو مسألة بدر، لا، المانع في كل مسلم، المانع هذا في كل مسلم وليس في حطب فقط، لأن معنى هذا أن يكون المانع هذا في حطب فقط، لو قلنا بدر يبقى هذا المانع في حطب فقط، لكن من وقع في هذا الفعل يوما ما فإنه يكون كافرا بالله. وما هكذا بوب الفقهاء وحكموا، بل من حادثة حاطب أخذ حكم الجاسوس عند جميع الفقهاء، وما حق بكفر الجاسوس، إنما اللي تكلموا فيه قتله، هل يقتل أو لا يقتل، لأن ما ندري صادق ولا مو صادق، ومرجع ذلك إلى الإيمان. فحاطب رفع تلك المؤاخذة لأن النبي قال فإنه صادق. نعم.
الشيخ نواجه قول المعاصرين أنها أسرة لحاطب، لا يدل هذا
ظن، هو يعني هو ما عرف بهذا، هو ظن أن هذا هو المانع، ظن أن هذا هو المانع، يعني لو قال ذلك بعض الفضلاء فهو يظن أن هذا هو المانع، يظن أن هذا هو المانع. نعم نعم، الشافعي قال كلاما جيدا طبعا مرة معنا.